بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 54 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، أي عبد الله، أدري في رواية أخرى فإنما أنا عبد، تأكدوا منها هلين، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. هل تقدم حديث لعمر قبل هذا؟ إنما الأعمال بالنيات في هذا الكتاب، ها؟ أين يا عبد الله؟ ها؟ ما هو رياض الصالحين هذا؟ ما تقدم. الراوي عمر بن الخطاب، ها؟ ابن عمر، أنا قلت عمر، عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. هذا السؤال عندك يا عبد الرحمن، العشرة المبشرون بالجنة، من روى الحديث؟ ها؟ ماذا قال؟ ابن عمر؟ لا، أنت حفظت 100 سؤال وسمعتها كاملة. فعندك يا عبد القدوس، أين عبد القدوس؟ ها؟ الذي يحفظ وما يراجع كالذي يجمع له صيد ثم يتركه ويمشي. هات، متأكد؟ ها زكريا، سعيد من؟ ها؟ لا، ما نظرت من الكتاب، متأكد؟ هو نظر يا حسين. ها؟ سعيد بن زيد. طيب، وثاني الخلفاء الراشدين، من هو ثاني الخلفاء الراشدين؟ من هو ثاني الخلفاء؟ عمر. أحسنت، بارك الله فيك. أسلم في السنة 6 من النبوة وله 27 سنة. كان إسلامه عزا للمسلمين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. هاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه الغزوات كلها، وهكذا أبو بكر شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته، بل كان صاحبه قبل بعثته وبعد بعثته إلى أن توفاه الله، وصاحبه في هجرته وفي الغار، وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعهد منه، وهذه عدت من مناقب من؟ من مناقب أبي بكر الصديق، أنه اختار للمسلمين عمر بن الخطاب، وكم جرى في عصره من الخير. فولي أمر المسلمين إذا كان على استقامة ودين يحصل من ورائه الخير العظيم. وهؤلاء أئمة وعلماء ومبشرون بالجنة. بعهد منه سنة 13، فسار بأحسن سيرة، فتح الله الشام كله على عمر، بلاد الشام فتحت في عهد عمر، بيت المقدس فتحت في عهد عمر، وهذه تعتبر من مناقب عمر التي يغتاظ منها الرافضة، يغتاظون أن هذه من مناقب عمر. فتحت بلاد الشام، بيت المقدس، وهكذا مصر، وفي كذلك بلاد العراق وشرقها كلها فتحت في زمن عمر، فتوحات عظيمة، فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم، وأرخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم. ليس معناه أنه ابتدأه من محرم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته في محرم، هجرته في غير محرم، لكن هكذا اصطلح عليه الصحابة، فأول شهر في السنة الهجرية هو شهر محرم، وهذا التاريخ يعتبر مرتبطا بدين المسلمين. ولما ضعف كثير من المسلمين في تمسكهم بدينهم أهملوا هذا التاريخ، أهملوا تاريخ المسلمين المتعلق بهجرته نبيهم صلى الله عليه وسلم والذي أجمع عليه الصحابة، وصاروا يقلدون النصارى في تاريخهم، حتى صار عند كثير من المسلمين هو المعتمد تاريخ النصارى والصليبيين، التاريخ الميلادي صار عند الناس هو المعتمد، وإذا سمعوك تنكر عليهم يتعجبون منك، ما لك؟ يعني أنت تعيش في أي عصر؟ فتوى العلماء على هذا، علماء الحرمين، على أنه لا يجوز التاريخ بالتاريخ الميلادي إلا إذا احتجت إليه تبعا للتاريخ الهجري. واليوم صار كثير من أبناء المسلمين تقول له شهر 3 كم؟ ما يعرف أنه ربيع، يقول مارس، وهكذا تسأله شهر 8 كم؟ يأتيك بشهر من هذه الأسماء التي بعضها متعلقة بأسماء أصنام ومعبودات. وأيضا لا يعتمد التاريخ الميلادي على شيء مضبوط، ما يعتمد على شيء مضبوط، تارة الشهر ينزل إلى 28، تارة يصل إلى 31. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي هذه الأربعة الحرم؟ أكتوبر، سبتمبر، لا ولا شيء من هذه. ما هي الأشهر الحرم؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب، هذه الأشهر الحرم. وهكذا واذكروا الله في أيام معدودات، ما هي الأيام المعدودات؟ 11 و12 و13 من ذي الحجة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، 10 من ذي الحجة، والفجر، وليال 10. كم تحدث متعلق هذا التاريخ بدين المسلمين ومعاملاتهم. حتى في المصالح الدنيوية فيه مصلحة للمسلمين في أمور مصلحة الدنيوية، فكل 3 سنين الموظفون في الرواتب إذا كان بالتاريخ الهجري يزيدهم راتبا، لأن أيامه أقل، هم يستفيدون حتى في الدنيا، لكن هكذا التقليد لأعدائهم. بعضهم يهرب من باب الاقتصاد، لا يعطي الناس. وقسم على الناس فيهم، وأرها التاريخ، طيب نكمله بعد الأذان إن شاء الله. أنت ردت مع المؤذن يا محمد؟ أين ذهبت؟ 5 مرات في اليوم، 6 مرات الأذان، ردد وقرأ الأذكار، نفس الذي عندنا. هذه في كتاب التوحيد وفي غيره، إنما أنا عبد، لكن الذي في البخاري عبده، إنما أنا عبده. ومن مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان محدثا ملهما، ولهذا كانت له موافقات كثيرة، منها ما في الصحيحين قال: وافقت ربي في 3، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. في مقام إبراهيم قال: يا رسول الله، واتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب قال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بالحجاب لأنه لم يكن قد نزل عليه الوحي في ذلك، فنزل الوحي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته ونساء المؤمنين بالحجاب. وفي أسارى بدر لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر، فأشار عليه أبو بكر بعدم قتلهم وأخذ الفدية، وأشار عمر بقتلهم، فجاء الوحي يوافق ما أشار به عمر رضي الله عنه. والذين في قلوبهم زيغ يتخذون هذا ذريعة للطعن، يقولون هذا ما هو صحيح، كيف عمر يعني هو، هل هو أفضل من الرسول؟ لا، ما هو أفضل من الرسول. كل عمل من الأعمال الصالحة وكل خير يقوم به عمر يعتبر في ميزان حسنات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لو كان بعده نبي لكان عمر، وأخبر أنه محدث ملهم. عند الإمام أحمد: إنما أنا عبد. طيب، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيدي، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ما هو الفج؟ طريق، متفق عليه. وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وبشره بقصر فيها، بشره بقصر في الجنة، وأخبره أنه رأى قصرا. فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لفتى من قريش. قال: قلت: أنا من قريش. فقالوا: هذا لعمر. قال: فذكرت غيرتك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أدخل القصر، فذكرت غيرتك. فبكى عمر، قالوا: هل أنا إلا بك يا رسول الله، يعني كيف حصل لي هذا الخير، ومن كان السبب في إسلامي إلا أنت؟ وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. قتل شهيدا على يد غلام مجوسي يدعى أبا لؤلؤة، حين كبر بالناس في صلاة الفجر، وهو يصلي صلاة الفجر، اغتاله هذا المجوسي من إيران. قتل شهيدا على يد غلام مجوسي يدعى أبا لؤلؤة، حين كبر بالناس في صلاة الفجر، لأربع بقين من شهر ذي الحجة 23 من الهجرة، فتوفي بعد 3 ليال عن 63 سنة، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، استأذن منها وكانت تريد أن تدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، جوار أبيها، فآثرت عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500 حديث و39 حديثا، أليس أبو بكر وعمر والخلفاء أعلم من المكثرين في رواية الحديث؟ جواب بلى، هم أعلم، لكن هناك من تفرغ وأخذ عنه العلم، وهناك من لم يتفرغ. وإلا فلو جلس أبو بكر وأخذ الناس عنه وتفرغ وبقي له عمر، لكن حكمة، لا بقي إلا سنتان بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله بحروب الردة. وكثير من حفاظ الحديث كانوا أحياء. قول لا تطروني، الإطراء المبالغة في المدح. وقال الحافظ الإطراء المدح بالباطل، تقول أطريت فلانا مدحته فأفردت في مدحه، هذا إطراء. حينما يقول الإنسان عن الولي أنه ينفع أو يدفع الضر، هذا مدحه بما ليس فيه وأطراه، وهذا الإطراء يوصل إلى الشرك، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، هو بحاجة أن تدعو له، فكيف تطلب منه أن ينفعك أو يدفع عنك ضرا؟ لو كان يستطيع أن ينفعك لنفع نفسه ودفع عن نفسه الموت. هل يستطيع الولي أن يدفع عن نفسه الموت ويقول للموت لا تأتي؟ ما يستطيع. ولذلك بلغ ببعض أهل الغلو أنهم اعتقدوا أن الولي يستطيع أن يحيي الموتى، ويذكرون من الأكاذيب التي يجعلونها كرامات أن فلانا جاء إلى فلانا وقد ماتت وقال يا فلانة فقامت قد ماتت. من أكثر الأكاذيب في هذا الباب كتاب النبهاني كرامات الأولياء مجلدان، حتى بلغ بهم الكذب والإطراء أنه قال إن وليا من الأولياء كان في حلقة فإذا بشبح هبط ثم ارتفع، فقال لطلابه ومريديه هل تدرون ما هذا؟ قالوا لا. قال هذا ملك نزل يستشفع بي لأنه وقع في معصية. نعوذ بالله من الكفر والضلال. الله عز وجل يقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهذا هو الذي يقول صف ليلة المولد وصفا حسنا ما ليلة القدر سواها عندنا، إلى غير ذلك من الكلام. نعم. ما الفرق بين الإطراء وبين الغلو؟ هذا الغلو أعم منه، والإطراء في جانب المدح، وهذا عندكم في الحاشية. الغلو يعم أمورا كثيرة، فقد يكون في المدح وقد يكون في الذم وقد يكون في الفهم وقد يكون في العلم وقد يكون في العمل. أما الإطراء فهو الغلو في المدح والثناء والوصف. لا تطروني، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالذي ربما بالغ في مدح طالب علم حتى جعل له ريشا وأجنحة وطار وسقط؟ هذا من المصائب. الإنسان لابد أن يعتدل في كلامه ويحرص على وصفه أنه يكون موافقا للحق والواقع، وإلا كما قال ابن حزم من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. حينما تأتي وتمدح أمام الناس تقول جاءنا فلان الحافظ الكذا والكذا وتمدح وليس فيه، وإذا بيتكلم وليس بالمستوى الذي ذكرت، الناس ما ينتفعون. هنا هذا هو الذي يقول إذن ذمك أكثر مما نفعك، فلا يبالغ الإنسان في المدح، بل من خيف عليه المدح بما هو أهل له أنه لا يجوز أن تعين الشيطان عليه بمدحه وهو حق. إذا كنت ستمدح إنسانا بحق وسيتضرر بمدحك حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدح أنه الذبح، تقطع عنق صاحبك معناه أنه هلاك. كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في دعواهم فيه الإلهية، فإنما أنا عبده، أي ليس لي حق من الربوبية، إنما أنا عبده. وفي رواية أحمد كما سمعت أن أي ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل أبدا. فليس من تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يصفه الإنسان بأوصاف خاصة بالله، فالذي يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يعلم الغيب، بأنه يكشف الهم والكرب، بعض الشيبان كبار السن كنا نسمعهم ونحن صغار وهم يقولون يا نبي يا نبي يا مجلي الهم والكرب، يعني الهموم والكرب النبي صلى الله عليه وسلم يجليها. لا لا، هذا لا يجوز لك. الذي يجلي الهم والكرب هو الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس إلى عبادته، بل دعا الناس إلى عبادة الله. فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. فالله وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أنه عبد له، عبد لله، وأنه رسول من عند الله. هذه أوصافه، صفوني بذلك كما وصفني به ربي سبحان الذي أسرى بعبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد رسول الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طيب تتمة إن شاء الله في درس قادم. إلهنا سبحانك وبحمدك.